بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أنه لا طلاق إلا بعد نكاح. الحديث الأول حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. حديث أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى والحاكم والبيهقي من طريق محمد ابن المنكدر. وقد رواه عن محمد عدد من الرواه، واختلف عليهم وعلى ابن المنكدر في هذا الحديث، اختلف فيه على ستة أوجه. فمن الوجوه أنه رواه من طريق أنه روي من طريق محمد بن منكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أنه روي من طريق محمد بن منكدر عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وجه ثالث عن ابن المنكدر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وجه الرابع عن ابن المنكدر عن طاووس عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي في وجه آخر عن ابن المنكدر عمن سمع طاووسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اختلاف شديد في هذا الحديث على ابن المنكدر ومن دونه. قد رجح جملة من النقاد الوجه الأخير، وأن المحفوظ ما رواه الثوري عن ابن المنكدر عن طاووس أو عمن سمع طاووسا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل. قال ابن معين: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح، وأصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن المنكدر عمن سمع طاووسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح. وبنحو هذا قال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. في أن المحفوظ في هذا الحديث أنه عن ابن المنكدر عمن سمع طاووسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأخرج ابن ماجة عن المسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. حديث المسور أخرجه ابن ماجة كما قال المؤلف، وأخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي في الكامل والسهمي في تاريخ جرجان، ومدار الحديث على هشام بن سعد، واختلف عليه فيه أيضا، اختلف عليه على أربعة أوجه. فمرة رواه عن هشام، أو رواه هشام عن الزهري عن عروة عن المسوري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ومرة رواه من هذا الوجه عن عروة مرسلا. فرواه هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المسور. ومرة رواه هشام عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفا عليها. وفي وجه الرابع أنه رواه عن عائشة مرفوعا، فهذا الاختلاف على هشام بن سعد في حديث المسور. قد رجح البخاري والدارقطني وقفه على عائشة أنه موقوف على عائشة، على أن هذا الموقوف أيضا معلول بهشام بن سعد، فإن فيه لين، وأيضا تفرد عن الزهري. ولذا أعلى بعض الحفاظ الحديث مطلقا من كل وجوهه، علوه بالكلام في هشام بن سعد وبتفرده عن الزهري، فممن أعله بذلك الإمام أحمد وأبو حاتم. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر، إنما يروى عن الزهري أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف. ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك. فالزهري ينكره، وهذه علة قوية، لأن هذا الحديث من هذا الوجه لا يصح، فهو معلول كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. الحديث الثالث حديث عمرو بن شعيب، والحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه الطيالسي والبزار وابن الجارود والطحاوي في شرح المشكل، الدارقطني والحاكم. يقول الترمذي: هذا حديث، أو حديث عبد الله بن عمرو، حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. ويقول: سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ قال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة. ونقل عن البخاري أيضا أنه قال أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب وحديث عائشة. فهذا الذي أشار إليه ابن حجر في أنه نقل عن البخاري أنه أقوى شيء في الباب، لكن مع هذا فالحديث أيضا معلول، حديث عمرو بن شعيب معلول من جهة الاختلاف، فقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب، ففي بعض الوجوه أنه رواه عن طاووس عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. والوجه الثاني أنه رواه عن أبيه عن جده. ومما يؤيد إعلال هذا الحديث مطلقا أن سعيد بن منصور أخرج عن عمرو بن شعيب أنه سئل عن ذلك، يعني عن الطلاق قبل النكاح، فقال كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها فأبيت أن أتزوجها وقلت هي طالق البتة يوم أتزوجها، ثم ندمت فقدمت المدينة فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح. فهذا يدل على أن عمرو بن شعيب ليس عنده حديث عن أبيه عن جده في هذا الباب، فلو كان عنده ما احتاج إلى أن يسأل ويرتحل إلى المدينة ليسأل عروة وابن المسيب عن هذا. وهذا أيضا تعليل قوي لحديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب. وعليه يقال والله تعالى أعلم بأنه لا يصح في الباب شيء، فالحديث ضعيف من جميع طرقه. ولذا قال ابن معين رحمه الله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح، وأصح شيء فيه حديث الثوري عن ابن منكدر عمن سمع طاووسا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح، فهذا أقوى ما فيه مرسل طاووس. وضعف حديث الباب أيضا أبو حاتم وأبو زرعة. ويقول ابن عبد البر روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة إلا أنها عند أهل الحديث معلولة. البخاري عليه رحمة الله بوب في الصحيح في كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل النكاح وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية. وقال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح. ثم ذكر عن أكثر من 20 من التابعين ما يؤيد هذا، فلم يذكر شيئا معلقا ولا موقوفا فضلا عن أن يذكر مرفوعا في هذا الباب. هذه الأحاديث تتعلق بمسألة الطلاق قبل النكاح. وهذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى أن ينجز الطلاق قبل النكاح فيقول فلانة طالق وهي ليست بزوجة له، فهذا لا يقع بإجماع أهل العلم أن الطلاق المنجز قبل النكاح لا يقع، سواء عمم أو خص. يقال نساء بني فلان طوالق أو فلانة طالق فهي أجنبية، فلا يقع الطلاق بالإجماع. الحالة الثانية أن يعلق الطلاق، يعلقه بالنكاح، وهذا له صور. الصورة الأولى أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، الصورة الثانية أن يقول إن تزوجت من بني فلان فهي طالق، أو إن تزوجت من البلد الفلاني فهي طالق. أو أن يعم أي امرأة أتزوجها فهي طالق، هذا كله تعليق. فهذا مختلف فيه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالجمهور يرون أيضا أنه لا يقع. واستندوا إلى هذه الأحاديث الواردة في الباب، ورأى بعضهم أنها تتقوى بمجموعها. قلنا إن البخاري أيضا ترجم في الصحيح لا طلاق قبل نكاح، وأثر هذا عن ابن عباس عن أكثر من 20 من التابعين رحمهم الله تعالى. وأيضا استند إلى الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فالطلاق أتى بثم التي للتعقيب بعد النكاح، فدل على أنه لا حكم له لو كان قبله. كما أن المطلق قبل أن ينكح طلق امرأة أجنبية، ليست في عصمته، فلا يقع عليه الطلاق. كما أنه لا يملك التصرف فيما لا يملك، لو أعتق عبدا لغيره أو باع سلعة لغيره فهو لا يملك ذلك، فكذلك الطلاق. القول الثاني قالوا بالتفصيل، فقالوا إن خصص وقع الطلاق، قل إن تزوجت فلانة فهي طالق فيقع، إذا تزوجها طلقت. وإن عمم فلا يقع، وهذا قول المالكية. القول الثالث الحنفية قالوا بأنه يقع مطلقا، فيرون بأن الطلاق المعلق يقع. الراجح هو قول الجمهور في أن الطلاق لا يقع، إما أن يستدل بالأحاديث التي وردت في الباب على القول بتقويتها بمجموعها، أو على يقال بأنه يستدل لهم بما ورد في الأثر مثل ابن عباس وما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى، وأيضا كما قلنا هو ظاهر الآية إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فالطلاق أتى بعد النكاح. كما أنهم قالوا بأن النكاح إمساك والطلاق فراق، فكونه يقول إن تزوجت فهي طالق فهذا تناقض، لأن النكاح يراد للبقاء والطلاق فراق، وأيضا قياسا على تنجيزه الذي أجمع عليه أنه إذا لم يملك تنجيز الطلاق على المرأة قبل نكاحها فلا يملك تعليقه أيضا. كذلك يتعلق بهذا وفي حديث عبد الله بن عمرو تعليق العتق، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يمنعون ذلك، والقول الثاني وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه يجوز تعليق العتق، فيقول إن ملكت فلانا فهو حر، فهذا صحيح، واختار هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، قالوا لأن العتق له سراية وقوة بخلاف النكاح وبخلاف الطلاق، فالعتق محبوب ومرغوب ويتشوف إليه الشارع بخلاف الطلاق فهو مكروه. كما أنهم قالوا بأن العتق يقصد للقربة والطاعة، بخلاف الطلاق، كذلك يتعلق بالحديث أيضا أن من نذر شيئا لا يملكه وعينه فلا يترتب على ذلك شيء، قل لله علي أن أتصدق بسيارة فلان أو ببيت فلان أو بمال فلان، هو لا يملك هذا، فهو قد عين ونذر، فهذا لا أثر له، لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك. لكن قالوا لو التزمه في ذمته، قل إن ملكت كذا فلله علي نذر أن أتصدق به، فهنا يكون في ذمته، فهنا يكون في ذمته. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
هذا الحديث في بيان مانع من موانع الطلاق، مانع من موانع الطلاق وهو عدم التكليف، إما بزوال العقل بالجنون أو بعدم التكليف من جهة الصغر وعدم البلوغ، أو بتغطية العقل بنوم أو إغماء. والحديث كما قال المؤلف أخرجه الخمسة إلا الترمذي، وأخرجه الدارمي وابن الجارود وأبو يعلى والطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا. قلت: روى هذا الحديث غير حماد؟ قال: لا أعلمه. قل ابن دقيق العيد هو أقوى إسنادا من حديث علي. والحديث إسناده جيد ورواته ثقات، إلا حماد بن أبي سليمان ففيه كلام يسير وهو صدوق، قد روى خرج له مسلم حديثا واحدا مقرونا بغيره. والذي يروي عنه هنا حماد بن سلمة. قد تكلم الإمام أحمد بحديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، فقال: حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان تخليط كثير. وسئل ابن معين عن هذا فقال: ليس يروي هذا أحد إلا حماد بن سلمة عن حماد، فهو يشير إلى التفرد. والحديث ورد له شواهد، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فهو كزائل العقل. الحالة الثالثة: الغضب المتوسط، وهو غالب أحوال الناس وأكثر ما يستفتى فيه. فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومرد ذلك إلى اجتهاد العالم أو الحاكم الشرعي القاضي. فإن رأى أنه يلحق بالقسم الأول وهو الغضب الخفيف اليسير فيوقعه، وإن رأى أنه يلحق بالقسم الثاني وهو الغضب الذي قد استحكم وأطبق على شعور وتصرف هذا الرجل فلا يوقعه. مما يلحق بهذا أيضا طلاق المسحور الذي قد غلب على تصرفاته وعلى عقله فيهذي ويتكلم بما لا يعرف وبما لا يريد ويقصد فلا يقع طلاقه. ويلحق بهذا أيضا الموسوس، نسأل الله السلامة والعافية. الذي يتكلم بذلك من باب الوسواس، ليس قصدا ولا إرادة من عنده. قد يبتلى بعض الناس بهذا، حتى إن من الناس من يشمئز من هذه الحروف فيتمنى ألا ينطق بها أبدا، فبمجرد ما يجري على لسانه حرف الطاء أو القاف يقول: طلقت زوجتي. هذا موسوس فلا يقع طلاقه. وعلى هذا يقول بعض أهل العلم: نستخرج من ذلك قاعدة، أن كل شخص يقع الطلاق منه بغير اختيار حقيقي فلا يقع. كل شخص يقع الطلاق منه بغير اختيار حقيقي وإرادة وقصد منه فإنه لا يقع. مما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصغير حتى يكبر، قالوا أنه لا يجري عليه قلم التكليف في المجازاة والعقوبة، لكن في باب الأجر والثواب له. ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في صحيح مسلم ألي هذا حج في المرأة التي رفعت له صبيا، قال نعم ولك أجر. كما أنه يؤمر بالعبادات ليعتادها، يعتاد هذه العبادات، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا تكليف على الأب لكنه يتعلق بالصبي ليعتاد هذه العبادة. كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأمرون أبناءهم أو يصومون أبناءهم وصبيانهم ليعتادوا هذه العبادة. ويتعلق بهذا أيضا من المسائل أنه لا أثر لتصرفات الصبي حتى في باب الجناية، حتى في باب الجناية، وإن كان بعض العلم يرى أن جناية الصبي نعم يترتب عليها حكم، لأنه كخطأ البالغ، وخطأ البالغ له كفارة، لكن ما يكون في باب الإتلاف يكون من ماله أو على وليه الذي فرط، كما لو جنى المجنون يكون من ماله أو من مال وليه الذي فرط في حفظه، لكن بقية التصرفات المتعلقة بالطفل لا أثر لها. ولذا مما يسأل عنه كثير من الناس إذا أحرم بالصبي الصغير فإنه لو ترك شيئا من النسك أو فعل شيئا من المحظورات فإنه لا شيء عليه ولا على وليه، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، ورجح هذا ابن مفلح واختاره شيخ الإسلام أنه لا أثر لذلك، لكن يحرص وليه على أن يجنبه ما يجنب البالغ، لكن لو غلبه أو لم يستطع الإبقاء على نسكه فإنه لا يترتب على ذلك شيء من فدية ونحو ذلك. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما له حكم هذا، ما يخف لأنه لم يتزوج، لكن المتزوج إذا قصد بتعليق الطلاق الحث والمنع كله حكم اليمين. يقولون عند بعض العلم يرى التفصيل الذي يقول طلاق الجمهور، غير الآثم لا يقع طلاقه، لكن الآثم بسكره يقع عند الجمهور ما دام عنده إدراك ويعي ما يقول. إذا إدراك غير كامل لا، مثل النائم ليس زائل العقل إنما مغطى العقل، يسوق السيارة ويذهب ويجي، يحتاج تأمل. هذا هو المناط على قضية كما قلنا القاعدة، الإدراك وإرادة حقيقة القول.